بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الحج،
بداية الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري.
وبالله توفيق.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بأحكام من أحكام الحج. فالأول يتعلق بالرمي، فيه بين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرات الثلاث أيام التشريق جميعا، يرمي الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم فيسهل ويجعلها يسارة ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها من بطن الوادي. هذا هو السنة. وجاء عائشة بهذا المعنى، جاء ابن مسعود أيضا بعض هذا المعنى. هذا هو السنة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي جمرة الساعة كلها جميعا. أما يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة العقبة من بطن الوادي، هذه السنة. يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة التي مكة، يقال لها جمرة العقبة لأن عندها عقبة وزيلت. أما أيام التشريق الثلاث فإن يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى التي تجي مسجد الخير التي هنا يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامه يجعلها يسارة، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا حسب التيسير، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها سبع حصيات. هذا هو السنة في اليوم الأول الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث إن لم يتعجل، إن لم يتعجل فيرمي الثالث كذلك مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات الثلاث، وإن تعجل في الثاني عشر فلا حرج، يخرج قبل الغروب بعد ما يرمي الجمرات الثلاث، يخرج قبل الغروب إلى مكة للوداع إن كان قد طاف طواف الإفاضة يودع البيت ويسافر إذا أحد، من أحد يقيه في مكة أيام يقيه في مكة أيام، فإذا أراد السفر ودع طابع الوداع. أما يوم العيد فإنه يرمي جواز العام فقط سبع حصيات، والأفضل من بطن الوادي، وإن رماها من جنبها من يمين أو شمال فلا بأس، لكن بطن الوادي أفضل، يجعل كعبات يساره ومنع يمينه ويرميها، هذا هو الأفضل. وكيفما رمى أجزى بسبع حصيات. وفيه من وقف يوم العيد فجعل الناس يسألونه بعدما رأى الجمرة عليه الصلاة والسلام، وقف للناس يسألونه، هذا يقول حلقت قال نذبح، فيقول اذبح ولا حرج، والآخر يقول نحرق قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا. الأفضل أنه يرتب، هذا هو الأفضل، مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الأفضل على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم انحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر أو يتحلل إلا من النساء، ثم يذهب إلى البيت يطوف، وهذا تمام الحل، إذا طاف تم الحل كله من النساء وغير النساء، ويبقى يرمي الجمار في الأيام الثلاثة أو اليومين الهادي عشر والثاني عشر إن تعجل. لكن لو قدم بعضها على بعض لأن بعض الناس يجهلون أو تضطرهم ظروف أخرى فيقدم بعضها على بعض فلا بأس. فلو أن مثلا حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج، هذا أمر واسع، كما سئل النبي عن هذا فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام. والحلق في الحج أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالمغفرة مرة من ثلاث مرات، كما في حديث عمر بن هريرة وأبي هريرة والمقصرين واحدة، فدل على أن الحلق أفضل لكون الرسول دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، وما ذاك إلا لأنها أفضل أكمل في إزالة الشعر، الحالق أكمل. ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات، والتقصير يكون يأخذ بعض الشعر، والحلق يكون حلق من أساسه من موسى، والتقصير يكون يقص بالمقراض أو بالمكينة، هذه يسمى التقصير. والحديث الرابع حديث مسورة بن مخرمة رضي الله عنه النبي نحر قبل أن يحلق، هذا في صحيح الحديبية، وهو مطابق الأفضل في مسألة الحج، لكن هذا في صلح الحديبية لما صالح أهل مكة وتم الصلح وصاروا محصرين نحرا قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلقوا وتحللوا، ومن أصحابه يحلق النحر أول كما قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أو الهدي ثم الحلق بعد ذلك. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام ثم يتحلل وليس عليه شيء بعد ذلك، لكن قد حج حج فريضة ما عليه شيء، وكما بعد حج حج فريضة يحج حج فريضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه، وهذا معنى قولي فإن أحصرتم فما استيسر منه، يعني فاذبحوا فانحروا بالساس من هذه ثم الحق بعدها، والحق بعده ولا تعيق رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا بالمحصرين لا تعيق حتى يبلغ الهدي محلة، أما الحجاج لهم أن يحلقوا قبل كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال رأس الصحابي الحقب قال حلقنا الذبح قال لا حرج، فهذا في الحج. أما في المحصر لا يبدأ بالنحر ينحر ثم يحلق، وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك، وقت بداية رمي الجمرات بعد يوم العيد وقت
بعد الزواج،
بعد الزواج ومن رمى قبل هذا الوقت
ما يجزي، رمي بعد الزواج
حتى اليوم الثاني يوم الاستعجال،
نعم
قبل رمي العاشر والحادي
بعد الزواج، وفي الليل أيضا في الليل لا تغير الفجر.
ضابط هذا الوقت أذان الظهر أم
زوال الشمس؟
زوال الشمس
حتى لما سمع الأذان زوال الشمس.
يقول السائل ما رأي سماحتك من حديث من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، رواه الترمذي ومحمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
اللي يدفع عنه ضعيف، حديث ضعيف.
كان يرمي عن موكله هل يرمي عن نفسه ثم يعود؟
أفضل يرمي عن نفسه ثم يواجه
في موقف واحد
كل يوم. هذا الصواب
عند كل جمرة.
هذا الصواب.
الله يجزاك بجنة.
الله يسلم. عملت الذبح بعد أيام التشريق.
إذا فات أذبح بيها سوى على شيء. إذا فات حتى الضحية حتى هذه الغيب هم زوجها يمنها. أما الضحية لا. إذا فات فاتت الضحية فاتت السنة. أما الهدي لا يذبحها ولا بعد لأنه يعني واجب عليه. أما هدي التطوع والضحايا ينتهي إذا ذهب اليوم الثالث انتهت الضحية والهدي التطوع. أما هدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر الأربعة فإن فات قضاء صار قضاء
الواجب يعني بغروب شمس اليوم الثالث عشر
إذا غابت الشمس انتهى الضحية وانتهى الهدي التطوع. أما الهدي الواجب ما ينتهي يقضي يؤدي حتى ولو بعد ذهاب الأيام.
ذبح الأضحية اليوم الثالث من أيام التشريق
ما في بأس الصحيح لا بأس هذه أربعة أيام هذا الصواب. يوم العيد ثلاثة إلى غروب الشمس هذا الصواب. قال بعض أهل العلم يوم العيد فقط قال بعضهم يوم بعد العيد والصواب أنها ثلاث.
أفضل أول يوم ولا الثاني؟ أفضل أول يوم ولا الثاني؟
أول يوم أفضل يوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر على الأصواب على الأقدام المقدم فالمقدم.
بالنسبة للقسايم أي ما أفضل قسايم أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك أحسن الله إليك بالنسبة لشراء القسايم الهدي أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك
وشراء قسايم
القسايم يعني هو شركة تقوم بالذبح الهدي أحسن الله إليك
الوكل الراجح
يعني ما توكيل شركات
لا 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 يذبح بنفسه ولا وأحوط أو يذبح بنفسه أفضل وأحوط وأثبت
أحسن الله إليك.
تحلم العمر متى يا شيخنا بعد نهاية السعي أم بعد الحلق؟
نعم
تحلم من العمرة بعد نهاية السعي أم بعد الحلق؟
بعد الطواف والسعي والحلق والتقصير بعد الثلاث
يعني بعد ما يطلع من نهاية السعي ما يلبس إحرامه
لا
لازم يحلق
طيب. أو يقصر.
ما قبل الزوال يا شيخ في أيام التشريق
عليها يعيد في فاتت الأيام عليه هدي ذبح وإن كان في أيام باقية يعيد بعد الزوال.
وإن حلق وإن قصر فأخذ من بعض رأسه
الصواب أنه يلزمه أنجح من الجميع أن الرسول حلق رأسه كله قال خذوا عني مناسككم صلي عليه وسلم.
الذين رخصوا بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر
ما عليهم لأنه هذه رأي أبي حنيفة لكن ما عليه دليل الرسول رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم اللهم صلي
الله يجزاك
بالناس لا 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 ما توقف فيه مهم بالرأي
الله
يبين الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة منها يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وبالله التوفيق
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث تعلق به أعمال يوم النحر. الحج له في يوم النحر أعمال وهي معظم أعمال الحج الرمي ومن جبرة العقبة نحر الهدي في يوم الأفضل أما بعده حلق الرأس وتقصيره الطواف والسعي إن كان عليه سعي كل هذه أفضل تقوم في يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها رمى ثم نحر ثم حلق ثم تطيب ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وكان قد سعى مع طواف القدوم وكان قارنا فكفاه سعي القدوم عن سعي الحج. لأنه أحرار قارن بين الحج والعمرة والقارن يكفي السعي واحد، فإذا قدمه مع غضاف القدوم كفى. هذا هو المشروع للحج للحجاج يوم النحر، أن يبدأوا بالرمي، والأفضل يكون ضحا بعد ارتفاع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الرمي نحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم التطيب ولبس ما أحب من الملابس المخيط الدراس لا بأس، ثم الطواف والسعي كان عليه سعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. وفي حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. وهذا يسمى التحل الأول. وفي سنده ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاه وضعف الحديث. وفي رواية أبي داود: إذا رميتم من ذكر الحلق. وهكذا عند ابن عباس: ابن عباس إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء، من طريق الحسن العرني، لكن لم يسمع من عباس. احتج بهذا من رأى أن الرمي يكفي التحل الأول، وأن من رمى حسب ذلك التحل الأول، لرواية عائشة: إذا رميتم عند أبي داود من دون ذكر الحلق، ولرواية ابن عباس: إذا رميتم فقد حل الطيب وكل شيء للنساء، وإن كان في سنده انقطاع لكن يشهد أحدهما للآخر. والأكثر على أنه بعد هذين من ثلاثة: التحل الأول يكون بعد الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. وهذا أحوط المؤمن أن يصبر حتى يضم من الرمي شيء، إما الطواف أو الحلق أو التقصير. ومن تحلق بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج إن شاء الله، لكن تركها الأفضل والأحوط. فالأفضل والأحوط والخروج من الخلاف ألا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: إما الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، حتى يفعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. وإذا فعلها كلها حل التحل كله، إذا رمى وحلق وقصر وطاف تم حله حتى من النساء، إلا يكون عليه سعي فلا بد من السعي مع الطواف كالمتمتع، فإن عليه سعي ثاني. وهكذا القارن المفرد إذا كان ما سعى مع طواف القدوم عليه أن يسعى مع الطواف الإفاضة. والحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في منى أن يبيت في مكة من أجل السقاية. هذا يحتج على أن السقاة ليس عليهم مبيت في منى من أجل عذر السقاية ليسقون الحاج، ومثل ما أصحاب الأعذار لأنهم أعذار في ليالي منى يسقط عنهم كالأطباء ما يحتاج إليهم في تلك الليالي، أو غيرهم من أو مريض يحتاج إلى مستشفى أو ما أشبه، أو الرعاة يحتاج إلى خروج كما في حديث عاصم بن عدي، فإن يرمون اليوم يوم النحر ثم يخرجون للرعي ويسقط عنهم مبيت، ويحضرون في اليوم الثاني عشر لرمي اليومين، يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جميعا، يرمون الحادي عشر ثم الثاني عشر، فإن تعجلوا ولا رموا اليوم الثالث عشر. ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثل ما تقدم: مريض شق عليه بيت منى، طبيب يحتاج الناس إليه في مكة، أشبه ذلك من له عذر بين فإنه يسقط عنه، كالممرض اللي يحتاجه المريض الممرض فإنه عذر في ترك المبيت اللي يذهب مع مريضه. والرعاة يجمعون يومين الحادي عشر والثاني عشر لأنها أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد وشق عليهم المجد. والحديث الأخير حديث أبي بكرة، وحديث والحديث أيضا أبي العباس: ليس على النساء الحرق، وإنما قصدها النساء ليس عليهن الحرق، يكفيهن لهن التقصير، لأن الرؤوس لهن جمال، وجود الرأس جمال لها، فلا يجوز لها الحرق إلا من علة، ولهذا أسعد الله عنها الحرق وجعل تقصير يكفيها، فتقصر من شعرها بعض السن في الحج والعمره يكفي. والحديث الخامس حديث بكرة، وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطب الناس يوم النحر. هل يدل على شرعية الخطبة يوم النحر؟ قد خطبهم أيضا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيسجل الإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر. حتى يبين لهم أعمال الحج ويبصرهم ما قد يشكل عليهم مع خطبة عرفة، لأن الناس في حاجة. النبي خطبهم يوم عرفة خطبة طويلة، خطبهم يوم النحر أيضا، بين لهم خطبتين أحكاما كثيرة، وبين في خطبة عرفة أنه مر جاهلهم موضوعة، وأن الربا جاهلهم موضوع، جماع جاهلهم موضوعة، وبين لهم ما على الزوج والزوجة، ما على الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، بين لهم أن ما النبي يجد عليه لبس الخفين والمجلس يلبس السراويل، وقال صلى الله عليه وسلم: تارك فيكم ما لن تضلوا إن أسلمتم بكتاب الله. في خطبته يوم عرفة أخبرهم أنهم لن يضلوا أبدا ما تصوموا بكتاب الله، وإنما يأتي الضلال عند إعراضهم من كتاب الله وتفريطهم. فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج وفي أمور دينهم كلها. وفق الله الجميع.
آمين. صلى الله عليك. لو كانوا جماعة شباب ذهبوا، هل أمير الرحلة يخطبهم
في الحج؟ يعني
في الحج يعني انتهوا رموا وتحللوا فاجتمعوا في مكان خلتهم
في أي مكان، شباب ولا شباب؟
بس أقول قصدي
رجال ونساء يذكرهم جزاه الله خير،
يأخذ بهذا خلاف الإمام ونائبه
المصور إذا اجتمعوا في خيمتنا وفي ذكر بعضهم بعض. طيب اللي عنده علم يذكرهم جزاه الله خير، الناس في حاجة.
يقول يستحب
نعم لمن عنده علم يذكر إخوانه في يوم النحر وفي غيره في كل وقت.
بالنسبة للعمرة، هناك من يقول أن هناك تحلل أكبر وهو قبل قص الشعر.
لا العمرة ما لها تحلل واحد،
ما في تحلل أصلا،
ما في تحلل لا، هناك في الحج هم العمرة تحللها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.
طيب قبل تقصير الرجل شعره يحل له الجماع ولا لابد من تقصير الشعر؟
ما يحل الشيء حتى يقصر، لا جماع ولا غيره، لما يحرم بالإحرام.
أحسن الله مالك. قول بعضهم إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على الصفوف في المسجد. قول بعض المشايخ يقول إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد، هل هو وجيه؟
ما لها صلاة إن وجد مكان ولا في أي مكان. الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم، أنت على سجية أنت مزدلفة يجلس.
طيب الشيخ المكان اللي يوصله
لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
لا فدية عليه
ولا فدية عليه.
المكان اللي يصبح سمك الارصفه او بقاء السياره يجلس فيه؟
لا يجلس في مكان خطر. لا انت يسمى مكان مناسب ولا يخرج.
والارصفه اذا سمحت؟
الارصفه خطر
اذا سمحت نفس المرور.
الارصفه خطر المرور.
بالنسبه خطبه يوم النحر متى تكون؟ اقول خطبه يوم النحر تدخل في خطبه العيد، ومتى يكون وقتها؟
النبي خطبهم يوم النحر بعد الجمره الظهر، بعد ما جمع يوم العيد وقف الناس فخطبهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام، وفي عرفة خطبهم قبل أن يصلي الله بعد الزوال، وقبل أن يؤذن خطب وذكر الناس، هو أذن ثم خطب الناس ثم أمر بالإقامة، أذن ثم خطب الناس يوم عرفة ثم أمر بالإقامة فصلى الظهر ثم أمر بالإقامة صلى العصر صلى الله عليه وسلم.
صفة تقصير النساء شعورهن، قل صفة تقصير النساء يقصصن من أطراف الظهائر.
نعم
شيخ الله يفيدك.
خطب الناس في عرفات بعد الزوال ثم أمر بالأذان فأذن ثم وقيم العصر الظهر ثم وقيم العصر أذان وإقامته
الأذان بعد الخطبة
بعد الخطبة. نعم
شيخ الله يفيدك. من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف هل يعود حرما كما جاء في؟
لا هذا ضعيف، لا ما يبقى على حاله، هذا في أبي عبيدة مستور الحال ما يحتاج به. نعم
بالنسبه للنساء القص بالنسبه للنساء عام ولا؟
نعم
بالنسبه للقص الشعر النساء هل عام ولا مكان واحد تكفي بالنسبه للنساء؟
تعم اطراف الظفائر، كل ظفيره تاخذ منها قليل، ان كان من قول تجمع تاخذ من اطرافها قليل.
احسن الله عليك. لو نسيت قص شعره
مثل الرجل مثل ذكر يقصر.
احسن الله عليك. قول اذا ورد في الحديث رخص، هل يفهم به انه غيرهم يحرم عليهم البقاء او الذهاب؟ اذا ورد في الحديث كلمه رخص في ذلك، هل يفهم ان من كان في حاجه يباح له اما غيره فيحرم عليه؟
هذه قاعده رخص لقوم دون قوم، فالرخصه تخص من رخص لهم.
احسن الله عليك.
ترخيص الضعفاء
احسن الله
عليك. احتج به بعض اهل العلم على ان غير الضعفاء ما يجوز لهم ان ينشروا
في مزدلفه. احسن الله
عليك. مزدلفه
احسن الله عليك. ما يقال للتحريم بقائهم يجب؟ لأنه قول أسماء رخص الرسول في الضعن، هل يفهم من ذلك غير الضعن وغير من كان تبعا لهم يحرم عليهم الذهاب؟
محل الله أقول محل الله، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا الشيء، لأن الزحام وشد وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة، وأن الضعفة ما رخصها إلا من أجل مشقة، إذا جاءت مشقة جاء العذر، جاءت الشدة جاء التيسير، فإنما على العسر يسرا، والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد وشقة، ولو جلس الناس كلهم الضحى مشقة.
سحب إلي من مفروح به يدل على الوجود.
وشو؟
لو أني استأذنت رسولك كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح.
لا هذا تورع منها، ولا إذن سودة إذن الجميع، أو إذن سودة إذن الجميع لله ولغيرها.
صلى إليك الشيخ، بالنسبة لينزلون إلى العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقت متى أحصل إليك؟
هذا ما يلزم، إذا كان وجدوا جلوس يلزمهم جلوس منى، إذا وجدوا مكان يلزمهم جلوس منى، اما اذا ما وجدوا مكان ما يلزم يروحوا المنى في الليل، يبيتوا في محلهم.
بعض الحملات تحصل،
قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات وعند السيارات وبين الاخيام، هذا خطر عظيم.
احصل اليك بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العزيزيه، في النهار ينزلون العزيزيه وفي الليل يرجعون الى منى،
لكن افضل بقاء في منى الليل والنهار، مثل ما بقينا الليل والنهار اللي عندنا مكان لا يترفع يروح العزيزيه.
طيب احصل اليك متى يعني اخر وقت يعني؟
المنى بيتك في المبيت، لكن كونه يبقى في منها جميع النهار والليل إلا من حاجة هذا أفضل، تقسم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أحسن الله إليك. لو أتى إليها الساعة الثانية ليلا إلى الفجر ساعتين يكفي هذا؟
الأصل أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر يكون معذور،
ضيق المكان
الزحمة، نعم قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا النزول في مزدلفة، فيعذر فاتقوا الله ما استطعت. لو تعطلت السيارات وتعطلوا في الطريق ولا جو مزدلفه الا فجر او صبح معذورين.
احسن الله اليك. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر
العجز اللي يعجز عن المجيء.
الحاج من استمع الى خطبه المسجد الحرام خطبه عيد الاضحى، الحاج اذا استمع الى خطبه عيد الاضحى وهو في المسجد الحرام
ما في بأس.
حسن الله يا شيخ، واحد شخص فعل أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، تركه
عليه دم،
مر عليه عام،
عليه دم، شيء يذبح في مكان الفقراء ولا بأس، من ترك طواف الوداع أو شيء من الواجبات عليه دم، يذبح في مكان الفقراء، يمكن الإنسان من ثقة يذبح عنه.
حسن الله عليك. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل يا شيخ؟ استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل؟
شو اثنين من ثلاثة؟
يعني يفعل اثنين من ثلاثة التحلل،
هذا ما تقدم البحث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا احنا من ثلاث،
لكن قول بعض
تطيب بعد الرمي ولا طيبة عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء، يبقى تحريم النساء حتى يكمل حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والتقصير أو الحرم.
سوى إليك، لو مثلا لو قالت إحدى النساء مثلا أريد أن أقصر شعر رأسي، يعني سوى إليك عموما، يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا، أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقص قدر إنملة، أحصل إليك، هل يقاس أحصل إليك بهذا الحديث أحصل إليك؟
هذا من كلام الفقهاء، من كلام بعض العلماء، قدر إنملة الرسول أمر بالتقصير، والتقصير قدر إنملة ونحوها، يعني أطراف الشعر، هذا معنى التقصير، أطراف الشعر للرجل والمرأة جميعا، أما الرجل يزداد بالحلق، الحلق أفضل لحقه، أما هي رأس هزيمة كلها، فالواجب التقصير فقط، يكفيها التقصير وليس لها الحظ،
ولكن ما هو بقدر ما أحسن الله إليك،
قدر مثال الشيء خفيف يعني.
أحسن الله إليك. من لبى بعد نزول الطائرة على أرض المطار في جدة ولم يسمع النداء للميقات، فإذا بالطائرة تنزل على أرض المطار ولبى لغفلته يعني عن النداء، ما رأيك فيه؟ حصلت من تقريبا
عليه دم يذبح مكان الفقراء،
بس لم يسمع النداء
ولو لا ما عليه اسم لأنه ما سمع، لكن عليه ترك الواجب.
ولا وصل الراجح يا شيخ، بذكر الراجح ما شبه هذا بعض الأماكن،
إذا وكم يذبحن ما هي ماشي الراجح أو غيره.
لو ذهب إلى رابغ أحسن يكفي، يقول لو ذهب إلى رابغ
يرجع المقاتل للجمل،
يقول رابغ أسهل لي،
رابغ هو وجب عليه قبل أن يقاتل اللجاء أو وجب عليه من جهة الميقات، والرسول قال هن لهن ولما أتى عليهم وغيره ممن أراد الحج والله وأتى على هذا الميقات.
من له عذر يجوز أن يجمع الرمي؟
نعم،
من له عذر
الراعات يجوز أن يجمع الرمي عذر شرعي مثلا؟
لا بأس إن شاء الله، كان مريض نعم. وخر الحاجة عشر مع الثاني عشر لا بأس إن شاء الله، مثل ما عذر الرعات.
إليك ما يفعل بعض الحجاج يعني اللي أكل من خارج المملكة يوكلون أحسن الله إليك ويذهبون إلى بلدهم؟
لا ما يجوز هذا، الواجب البقاء حتى يكمل حتى يرمي جمرها يوم الثاني عشر ويتعجل، لأن قال فمن تعجل في يومين ما بأحلى من التعجل في يومين، لا يتعجل قبل اليومين.
أحسن الله إليك.
قال الحافظ ابن القيم رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة: وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي يفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك النزول بالأبطة، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق.
الحمد لله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا حديث سراء بنت نبهان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وقال: إن هذا أوسط أيام، أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ ومعنى أوسط أفضلها، أفضلها وهو اليوم الحادي عشر، ويحتمل أنه الثاني عشر من الوسطية التي هي بين شيئين بين الحادي عشر والثالث عشر، ولكن الأول أظهر أنه من باب الفضل، هو أولها واللي يلي يوم العيد. والرؤوس رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون، وتبقى الرؤوس تبقى اليوم الحادي عشر، رؤوس الإبل والبقر والغنم التي ذبحت. والمقصود أن خطبهم لبيان بقية أحكام الحج، أحكام الرمي، أحكام المناسك في أيام منى، وهو يدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق لبيان أحكام النفر من منى، بقية أحكام الرمي، طواف الوداع، وما قد يحتاجه الحجاج يسألون عنه. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طواف البيت وبين الصفا يكفيك لحجك ومرتك. كان رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بها الحيض عند قرب مكة في سرف، فمنعها الحي من أن تطوف. فلما طهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واحرمي بالحج ويكفي حجك لحجك ولعمرتك. فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة أدخلت حجها وهو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت قارنة وقال لها: طواف البيت وبين الصلاة بعد الحج يكفيك لحجك ومرتك. وهكذا جاء في الصحيح عن جابر النبي قال لعائشة هذا الكلام، وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل عمرة وحج، وهكذا الذين أحرموا بالعمرة ثم أدخلوا على الحج لأنهم قارنوا قارنين صار لهم حج وعمرة قران. والوافد إلى مكة له ثلاث حالات: تارة يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهذا يسمى متمتعا لكن قصده الحج، وتارة يحرم بالحج مفردا هذا الأفضل يفسخ الأمر، يفسخ حجه هذا فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي، وتارة يعني حال ثالث يحرم بالحج عمرة جميعا كذلك يسحب له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ينتهى عمرة إلا إن كان معهم هدي. هذا هو أفضل حق الوافدين إلى مكة في أشهر الحج للحج. أما من كان معهم هدي فإنه لا يحل، كان حرم بحج يبقى على حجه، حرم بعمرة يضم إلى الحج، يدخل الحج على عمره في القارب ما دام قد ساق الهدي، فإذا نحر يوم فإذا تحلل يوم النحر تحلل من إحرامه. مثلها النفساء كزوجة الصديق حينها رضي الله عنها ولدت في الميقات بمحمد بن أبي بكر وحجت وهي نفساء مثل الحائض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى لحجها، وإن كانت قارنة تسعى لحجها وقرانها. فما فعلت عائشة رضي الله عنها؟ حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة يوم النهر أن تقوم الصلاة الظهر والعصر في مكة، إذا نهر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ينفي قبل الظهر قبل الصلاة، يصلي في الأبطح أو في بيته لكن ذلك اليوم، لأن الرسول نفر يوم الثالث عشر وصلى بأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى في المسجد الحرام ثم نفر إلى مدينة المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل إذا تيسر. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن هذا ليس به سنة إنما هو منزل نزله لأنه كان أسمح لخروجه، وهكذا جاء ابن عباس هذا المعنى. أما مفهوم عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول في الأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في أعماله التعبد، فإذا انصرف بنا يوم الثالث عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر والعصر في مكة، لا يصليها في منى، ينتقل من منى إلى مكة سواء في الأبطح أو في غير الأبطح، تيسر الأبطح فلا بأس ولا في منزله ولا في أي مكان، صلي الظهر في منزل له، وإن كان ما عنده جماعة صلي يقصد مسجد جماعة لا يصلي وحده، وإن كانوا جماعة صلوا في منزلهم مع منزل في الأبطح وفي غيره فصلوا في منزلهم كما نزل النبي في الأبطح، كان يصلي في الأبطح عليه الصلاة والسلام. في حال ابن عباس أمر الناس يكون آخرهم عهد من بيت، هذا هو الواجب عند النهاية من الحج، يطوف الوداع صلاة أشواط فقط ما في سعي، يسمى طواف الوداع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس الفجر يوم 14 ثم طاف طواف الوداع ثم خرج في الصباح يوم 14، وهذا الطواف لا ليس فيه قلل، وهكذا طواف الإفاضة ليس فيه رمل، الرمل في طواف القدوم، ولهذا قال ابن عباس لم يرمل في الصبح الذي أفاض به، والرمل المسارعة في الخطى مع الخبب تقارب بين الخطى يعني فوق المشي دون الركض خلخب، هذا في طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة وطواف المستحب طواف الوداع ما في رمل يمشي مشي العادة، وعليه أن يطوف الوداع قبل أن يخرج، وإن كان طواف الإفاضة عليه طواف عند الخروج أجزاء عن الوداع، المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت، فإن طافهما كان أكمل طواف الإفاضة ثم طواف الوداع يكون أكمل وأكثر أجرا. الحديث الأخير حديث من الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بمئة صلاة، وفي حديث آخر صلاة المسجد هذا بألف صلاة وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا فضل عظيم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف خير من ألف صلاة فيما سواه يعني في ضعف، الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف، وهذا فضل عظيم في الصلاة في المسجد الحرام. أما بقية الأعمال لم يثبت شيء، الصوم والصدقة ما أثبتها مضاعفة محدودة تضاعف لكن الله أعلم العدد، إنما ثبت هذا في الصلاة، وجاء في الصوم بحديث ضعيف مضاعف مئة ألف لكن حديث ضعيف، فالأعمال الخير تضاعف مكة لكن لا يعلم عدد مضاعفها إلا الله. أما الصلاة فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف مئة ألف، وهذا فضل من الله وجود الكرم سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين، وهذا يدل على فضل الإقامة في هذا المسجد في مكة لهذا الخير العظيم وضعافة الصلاة فيه وضعافة الأعمال الصالحات لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحذرها، فله خير عظيم في إقامة مكة لهذا الخير العظيم. لكن السيئات فيها أيضا عظيمة وخطيرة وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة العدد. قال تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد مظلم يغفر له العبد أليم، مجرد الإرادة فكيف إذا عمل؟ نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليك. الصلاة في المسجد الحرام سواء كان فريضة أو نفل، أحسن الله إليك.
نعم نعم الحديث نعم.
أحسن
الله.
يكون يوم الرؤوس
ويوم
الحادي عشر.
يوم الرؤوس رؤوس يوم العيد.
أحسن الله
إليك. يحتمل أنه اليوم الثاني وأنه رؤوس العيد ورؤوس الحادي عشر. نعم. أحسن
الله ملك. الشخص إذا كان سكن في مكة شهرا، هل الأفضل في حقه يعني يصلي في الشقة أم يصلي في المسجد الحرام؟ قول صلاة المرء في بيتي أفضل المكتوبة، هل على إطلاقه أم هذا خاص لمن كان ساكنا؟
مش المشكلة عليه يعني
إشكال شخص في رمضان يجلسون في شهر، الأفضل في حقهم أن التطوع في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي ولا يقصدون حتى المرأة، الأفضل في حقها أن تصلي في الحرام؟
لا أفضل في بيوت صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة قال: أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب. لما صلى بهم بعض الليالي في رمضان ترك، ثم قال: أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب، يعم المتر والتراويح وغيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشى أن يفرض عليكم، خاف أن تفرض عليهم صلاة الليل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر جمع الناس صلى بهم التراويح خلف أبي، لأن الفرض أمن لما توفي صلى الله عليه وسلم أمن الفرض. وكان صلى من عدة ليالي، وكان صلى في المسجد أوزاع وأقره من النبي صلى الله عليه وسلم لطلبها لطلب الفضل، وفي العشر الأخيرة طلب ليلة القدر.
أحسن التطوعات المطلقة
كلها في البيت أفضل في البيت
حتى لو كان شقة ليست له.
نعم في البيت إلا ما شرع له الجماعة كتراويح التراويح وصلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، هل صلى في المساجد أو في المصلى؟
طواف الإفاضة من أخر إلى يوم الخامس عشر هل عليه دم؟ طواف الإفاضة
لا ما عليه شيء، يأخر حتى ولو في المحرم ما عليه شيء، لكن بعض العلماء قال يأخر عن الحجة يعني لو كان حاجة فيه، لكن قول ضعيف. إلا أن المسارعة أفضل، كل سارع في أيام الحج كل مسارعة فهو أفضل، لكن لو أخر طواف الإفاضة شرع عنه ولا طواف إلا في المحرم أو في سفر ولا أتى أهله ولا فعل شيء ما عليه شيء.
في المسجد الأقصى
خرج في 500 صلاة، ب500 صلاة
درجة الحديث صحيح
صلى الله عليه. والله أعلم لا أعلم به بأسا، لا أشوف فيه بأسا، نحن لا بأس به.
الله عنك. من أخر طواف الإفاضة عفى الله عنك إلى مع الوداع كيف يطبق سنة الرمل؟
الله إيش؟
أخر طواف الإفاضة مع الوداع
ما في رمل طواف الإفاضة؟ لا يوم في الصبح ما في رمل، الرمل في طواف القدوم
فقط؟
أبدا، الرمل في طواف القدوم خاصة والاطباع في طواف القدوم خاصة، أما طواف الإفاضة والوداع والطوافات السنة كلها ما فيها رمل ولا فيها الطباعة، يكون الرداء على كتفيه، إلا طواف القدوم خاصة في الطبع يجعل وسط التأبط الأيمن وأطرافها على العاتق الأيسر ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى خاصة في طواف القدوم.
وإذا لم يطف طواف القدوم أحسن صار حكم عروة بن المغرس، هل قدومه يكون هو طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لما فرغ من الحج ونزل إلى الحرم المسجد الحرام صار طواف الإفاضة هو
طواف القدوم،
هو طواف القدوم، استمع على هذا وهذا.
إذا كان تسير يعني يرمل ويطبع يكون في حقه الرمل والاطباع.
نعم هذا أول طواف بعد ما قدم.
الله يحسن عملك.
ثم طواف القدوم ثم طواف الإفاضة. نعم
مضاعفة الصلاة الله يحسن عملك خاص بالمسجد الحرام أو يشمل الحرم؟
يشمل الحرم كله. نعم كل الحرم هو مضاعف، كله يسمى مسجد الحرم. إما المدينة لا، المدينة اختص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
فقط.
حائض أو نفساء إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف الإفاضة تقاس على التحلل بالإحصار؟
ما عندها أحد يعني
ما عندها أحد تخاف فوات الرفقة ما عندها أحد
تبقى عندها حتى تطوف؟
نعم
ما عندها توقع عندها حتى تطوف؟
لا ما عندها أحد،
والبعض أحد منها تحفظ وتطوف للضرورة كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة عند الضرورة، وإن أمكن تذهب معهم المتعود فلا أحوط فرض من خلاف الأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابست نهي لما قال منها قد حاضر صلجية فلما قالوا انها قد طافت طواف الافاضه قال اخرجوا. ان تيسر بقاها فهو احوط او عودتها احوط. اما ان اضطرت فانها تطوف على حالها, تحفظ وتطوف على حالها للضروره.
ما تحل ما
يقاس
على المحصن
يا شيخ؟ ما يقاس على المحصن؟ المحصن لها أحكام أخرى, هي حجها هي أدت عمل الحج ما بدل لها
ما يقاس عليها؟
لا لا بعيد المحصن, لأن المحصن معنى يبقى عليها حجة, معنى ما حجت, معنى بقي حجها معلقة. أما إذا طوافت بهذه الرخصة طوافت لأنها مضطرة فحجها تم.
يسقط شرط الطهارة؟
هذا على هذا قول انها مضطره تنسخ عهد الطهاره.
احسن الله اليك يا شيخ. يقال ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد صلاه التراويح ما قام سنتين قعد ما صلى التراويح, وكذلك عمر تسع سنين
مشغول باهل الرده
عمر رضي الله تعالى عنه
ثم تسع سنين ثم لما راهم عمر رضي الله عنه اوزع المسجد كما قال عهد النبي قال لو جمعتهم فجمعهم استمر في عهد عمر ورحمن وعلي ما استقر امر الصحابه على هذا وهو الافضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لان الخوف الذي اخافه النبي خاف ان تفرض عليكم قد امن قد انقطع الوحي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا, رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني, متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق, رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد, هذا الباب في الفوات والإحصار, فوات الحج والإحصار عن أداء الحج. الفوات كونه يأتي للحج ويفوته الحج, يعني يفوت يوم عرفة قبل أن يدركه, يعني لا يدرك عرفة, فهذا فاته الحج يتحلل بعمرة, فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي إن كان ما مع الحج الفريضة يقضي يودي حج نبي حج البحر في مكة للفقراء. وإن كان قد حج فالحمد لله إنما يتحلل بعمرة. أما المحصر مثل ما قال ابن عباس قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه ثم اعتمر عام قابلة, وهذا يوم الحديبية لما منعه المشركون من أداء عمرته سنة ست من الهجرة صالحهم على أنه يرجع إلى المدينة فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر الصحابة بذلك, وأنزل الله في هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استجر من الهدي أما لا تحلق الرؤوس فأنت الهدي محلة. في حديث المسور نحر النبي قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك, فهذا هو السنة, من أحصر ينحر ثم يحلق ثم يتحلل. منعه العدو من الحج أو منعه من العمرة أو مرض منع من ذلك أو كسر أو عرج كما في حديث الحجاج بن عمرو حال بينه وبين العمرة والحج يتحلل. أو اشترط كما في حديث الضباعة بن الزبير قال حجي واشترطي أن محله حيث حبستني, فإذا أحرم قال في الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, ثم أصابه إحصار أو مرض يمنعه يتحلل ولا عليه شيء. المسلمون على شروطهم والعبد له على ربه ما استثنى. ولهذا لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هديهم وتحلوا حلقوا وحلوا, أما من اشترط فإنه يحل وليس عليه شيء. إذا قال عند الحرام إن حبسني حابس وما حل حيث حبسني ثم حبسه عدو أو مرض فإنه يحل ولا شيء عليه, وكذا المرأة جاءت العمرة وخاف أن تحمي حبسها الحيض وأتحين حبسني حابس المحل حيث حبستني ثم جاء الحيض قبل أن تطوف قبل أن تسعى تحيل لأن لها على ربها ما استثنت. والله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم بهم من أنفسهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما استثنيت. فهكذا من أصابه ما يمنع يكون مثل فاطمة بنت الزبير مثل ربعة بنت الزبير يتحلل بسبب الشرط. أما إذا كان ما هنا شرط فإنه ينحر هدية تبيحة واحدة ينحرها ثم يحلق رأسها ويقصر ويتحلل. فإن لم يجد صام عشرة أيام وتحلل لم يجد هدية وهو محصر. وقول من كسر وعرج فقد حل يعني وعليه دم الإحصار كما تقدم هذا مطلق. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى وأنه لا بد من هدي كما قال الله تعالى فإن أحسيته من السيسر من الهدي. والله وفق الجميع. نعم
أحسن الله إليك.
مشروعية الاشتراط الله
مثل ما قال النبي صلى الله حج واشتريط يعني تقول عند الإحرام أو يقول عند الإحرام إنما حج حي ومسه
لمن هو خائف يعني
اللي هاي الأفضل اللي ما خاف ما يقول شيء لكن الآن في خوف لأن السيارات حوادث كثيرة.
نعم
أقول حوادث السيارات كثيرة فإذا قال احتياطا حسن إن شاء الله.
الله
يسلمك. لأن هنا صدام صادمات وهنا انقلابات وهنا هنا حوادث السيارات كثيرة فإذا قاله ينفعه.
أحسن الله إليك. هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟ نحر الهدي في غير الحرم
في محل يحصر فيه
في خاصة به
كان في الحلم الحلم وكان في الهدي في الحلم الحلم
ولا يقص عليه غيره؟
نعم هدي يتعلق بالحج والله في كله في الحرم هدي ينبغي الكعبة لكن يحصر في محله اللي يحصر فيه.
أحسن الله إليك. مثلا لو أتى واحد الميقات ثم اشترط وقال مثلا إذا دخلني تفتيش على أساس أنه مثلا اللي بالنسبة للإخوان المقيمين في السعودية ما معهم تصاريح لدخول الحج لو اشترط احصل اليك ومنعه التفتيش يرجع احصل اليك ما يكون عليه شيء يعني مثلا يرجع احصل اليك ما يكون عليه شيء يعني احصل اليك
تلفظ الاشتراط
الله
احسن الله يكون حديث حجاج بن عمرو
مقيد بحديث قصه حديث نعم نعم
الله احسن
شيخ قول اني شاكيه ما يدخل في الجواب يا شيخ قول اني شاكيه ما يدخل في شرط في الجواب حجي واشترطي يكون الشكوى شرط
حجي واشترطي يعني
نعم
إذا كان مريضة أو خوف أو ما أشبه ذلك أو كثرة الحوادث
أحسن الله إليك الاشتراط في العمرة والحج أحسن الله إليك
آمين
أحسن الله إليك
بالنسبة لمن فاته الحج يكون يعني واجب عليه الدم
ذبيحة مثل دم التمتع سبع عدلة وسبع بقرة أو رأس مئة غنم ما أفسع بعمر وغيره رضي الله عنه.
ضابط الإحسار الله أحسنه كل ما يمنع عن الحج
ما يمنع الصواب ما يختص بالعجوة حتى ولا ما حصره المرض
يكون
ما يختص بحكم إحسان الله
الله
أعلم قال يختص بالعجوة الصواب ما يختص بالعجوة.
أحسن الله إليك أيهم أفضل للولي أن يحجج مثلا ابنته أو زوجها إذا تزوجت أحسن الله إليك أيهم أفضل قبل أن تتزوج يحججها أو إذا تزوجت أحسن الله إليك الأفضل
ما عليهم يعني في هذا الشيء هذا مرة سيئة ما عليها حج حتى تستطيع ما عليها حج حتى عندها قدرة على الحج ثم يكون الله يحججها ولا أخوها هذا من المعروف لا الله خير
أحسن الله إليك
حججها قبل الزواج ولا بعد الزواج هذا مرة سيئة ما يلزمها حج إلا بالاستطاعة
يكون
عندها مال تستطيع لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا استطاعت بيها وجدها وعرفها ما جعلها مستطيع أحد
أحسن الله إليك الخوف شرط للاشتراط الخوف شرط
نوع من الأسباب هو سبب من الأسباب الخوف والمرض كلها وقلة النفقة يعني عدم النفقة وما أشبه ذلك.
إذا خشيت أحسن الله إليك المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم لها الاشتراط
في العمرة لأن قد تنحبس أما في الحج وقت واسع الحرم ما يكون إحصار لكن مع الأنبار قد تضطر إلى هذا لأنهم ينهون يخلونها
مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا